بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي ببيان الحقوق اللازمة على من أراد سفرا عموما أو حجا على وجه الخصوص،
ثم قال رضي الله عنه: ويطلب الرفيق الصالح المعين على الخير.
يعني عندما يريد الإنسان سفرا عموما أو حجا على وجه الخصوص، يطلب رفيقا صالحا يعينه على أمور الدين وأمور الدنيا،
أي المجرب في الخير والشر والسفر والحضر. فقد قيل: الرفيق ثم الطريق، والله ولي التوفيق. ووصف الرفيق بأنه إن نسي الخير ذكره، وإن ذكره أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره وسلاه. وكونه من الأجانب أولى من الأقارب عند بعض الصالحين.
يعني إخوان الأكارم، الرفيق في الطريق ليس قضية إن والله سافرنا معا، لا، أنت ستستفيد منه ويستفيد منك، وتكون عونا له ويكون عونا لك، وهذا في السفر عموما. اليوم سبحان الله، يعني الآن لما إنسان يسافر وحده، لما نقول وحده أيها الإخوة، المراد به أن يخرج يعني سيارته لحاله، طالب سفر لحاله. أما اليوم عم يكون في مركب عام، هذا من السفر الجماعي هذا، وهذا يحقق كثيرا من الفوائد. فعندما نريد الحج أيضا، ينبغي علينا أن نبحث عن رفيق نستعين به في طاعة الله عز وجل. إن نسينا ذكرنا، وإن ضعفنا قوانا، وإن غفلنا نبهنا، وإن يعني تساهلنا شد من عزمنا. لماذا؟ لأننا في الحج في سفر عبادة، فلا بد أن نبحث عن الرفيق الذي يعيننا في هذا الطريق. أما الإنسان الذي نصحبه فيستر عنا معصيتنا إذا عصينا، وربما لا ينصحنا إذا أخطأنا، ولا ينبهنا إذا غفلنا، ولا يذكرنا إذا نسينا. هذا ليس بصاحب، هذا إنسان بالعكس يعين الشيطان علينا.
تبعدا عن ساحة الوقيعة الموجبة للقطيعة، ويجتنب صحبة المتكبرين والجهال.
يعني سبحان الله إخواننا، السفر يسفر عن أخلاق الرجال. في السفر ربما يقع بعض الخلافات، بعض المنازعات، بعض الإشكاليات، بعض المواقف التي يعني تكون من ثمرة السفر. لذلك عندما يختلف الإنسان مع بعيد غير قريب، هذا أولى من الخلاف مع القريب. الخلاف مع القريب أيها الإخوة أصعب، يعني أنت أن تختلف مع جارك أسهل من خلافك مع أخيك، وأن تختلف مع إنسان بعيد عنك أسهل من الخلاف مع الجار. والحقيقة أنه لا يعرف حق الأخوة والقرابة في السفر وفي المواقف إلا قلة من أصحاب المروءة وأصحاب العقل وأصحاب الديانة.
ويتصدق قبل الخروج ولو بشيء قليل، فإن الصدقة تدفع البلاء.
لأنه أنت في السفر قد يحصل معك كثير من المشكلات، فبالصدقة يرتفع البلاء، وبالصدقة يحصل لك الخير، ويندفع عنك كثير من أبواب الشر.
ويصلي ركعتين.
نعم.
للموادعة أو للاستخارة. ويستخير في غير الواجب من
يعني
السفر وغيره.
سبحان الله إخواننا، في عنا صلاة الاستخارة تكون قبل السفر، وصلاة الموادعة صلاة ركعتي السفر تكون في أول السفر، وهذا مطلوب وهذا مطلوب. يعني أنت أردت السفر ينبغي عليك أن تستخير الله عز وجل، هل أسافر أو لا؟ من الذي يوجهك؟ تدع أمرك لاختيار الله عز وجل وتسأل الله أن يختار لك ما فيه الخير. ثم عندما تعزم على السفر تصلي ركعتي السفر، وذكرنا أن هذا ليس فقط للحج، بل حتى السفر الدنيوي البسيط، يعني إنسان رايح الآن من محافظة إلى محافظة، رايح من بلد إلى بلد، طالما أنك مسافر فتسن لك هاتان الركعتان، يعني إنسان الآن طال من هون إلى بلد ولو كان قريبا، ما هي المشكلة أن تصلي ركعتين ولو كان سفر قريب ولو ما في مشاكل ولو الأمور كلها سهلة ميسرة؟ الركعتان سنة يحصل لك بهما أجر وثواب ويكتب لك خير ويدفع عنك شر، وتقتدي من خلال ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنت لا تعلم ما يمكن أن يحصل لك من شرور أثناء السفر، لذلك عندما تسافر تصلي ركعتي السفر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا اليوم إلى كثير منا صار يرى أن السفر يعني راح مشوار رجع كذا، هذا الأمر صار طبيعي في حياتنا، ربما يترك صلاة السفر، يترك الدعاء، يترك كل ذلك يتركه. لماذا؟ لأننا اعتدنا هذه الأسفار بعيدا عن تعليمات وآداب ديننا.
ويستخير في غير الواجب من السفر وغيره، والتحقيق أن يستخير في الواجب أيضا،
يعني حتى الواجب إذا كان واجب عليك السفر تستخير الله تبارك وتعالى، ليس في أن تفعل أو لا تفعل، إن الواجب لابد أن تفعله، لكن تستخير الله في تعيين الزمان، هل أسافر في هذا الزمن أم في غير هذا الزمان؟
إلا أنه لا في فعله وتركه، بل يستشير ويستخير في متعلقاته من خروجه في هذا الوقت أو غيره
مع هؤلاء الرفقة أو مع غيرهم،
أو في شراء الدابة وكرائها ونحوه، ويودع الإخوان ويقول لهم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم عملكم، كما رواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث ابن عمر.
اليوم المشهور بين الناس نشوفوا شكم بخير كلمة جميلة، لكن أجمل منها سنة النبي عليه الصلاة والسلام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، فإن الله لا تضيع عنده الودائع، زوجتك أمانة وديعة عند الله عز وجل، أولادك وديعة، أصدقاؤك، جيرانك، أقاربك، عملك، مالك، كل ذلك وديعة عند الله تبارك وتعالى، والله لا تضيع عنده الودائع. وانظروا أيها الإخوة إلى الفوارق، أولا هذه الأذكار سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما تقولها أنت أولا تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أجر. اثنين، أنك الآن تنال بركة هذه الأذكار، فإنها منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أنت ترجو خيرها، فإن فيها خيرا عظيما. رابعا، هذه الأذكار تدلك على أنواع من الخيرات ربما لا يعلم قدرها إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم في كلماته، وأوتي جوامع الخيرات في دعواته.
ويرغب في دعائهم،
نعم، يطلب الدعاء ممن يودعهم، وهم يقولون له زودك الله التقوى ووجهك إلى الخير حيث اتجهت، وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث اتجهت. شيء جميل أيها الإخوة أنك عندما تودع زوجتك تودعها بأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما تودع أولادك أيضا تودعهم بأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمهم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستحب لهم أن يقولوا له في حضرته زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت، كما رواه أبو داود والترمذي والطبراني في الدعاء من حديث أنس وهو عند الترمذي وحسنه. وفي غيبته اللهم اطوله البعد وهون عليه السفر. وفي الخبر إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا.
ما شاء الله.
رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. ويعرض الأشياء أي جميعها على المكري.
الحقيقة أخواننا أن هذا الأمر من القضايا الهامة التي ينبغي علينا أن ننتبه لها في أمورنا، يعني أن نطلب الدعاء ممن حولنا وأن نودعهم وأن نقبل نحن إليهم. مو والله أنا أخو بعين يوم حتى الكل يجي يودعني، الأقارب والأصحاب وما شابه ذلك، وأنا بخبرهم أنه والله عيننا يوم للوداع. لا، الأصل أنني أنا أتواصل مع الناس وأتواصل مع الجميع، مو بس اللي علاقتي معهم جيدة، أتواصل مع الجميع خصوصا الذين بيني وبينهم خلاف.
ويعرض الأشياء أي جميعها على المكري بضم الميم أي المكاري، ولو كان قدر مكتوب ونحوه. فقد قال رجل لابن المبارك احمل لي هذا الكتاب معك لتوصله، فقال حتى أستأمر الجمال فإني قد اكتريت منه.
سبحان الله، يعني أنت الآن تريد أن تأخذ أغراضا معك في السفر وتحملها على هذا الجمل. الجمل مو ملكك وإنما ملك المكاري، وأنت الآن عرضت عليه أغراضا، أو هناك عرف أنك تحمل بعض الأغراض، فإذا أردت أن تزيد على ذلك على ما اتفقت عليه معه أو على ما تعرفه الناس فلا بد أن تستأذنه. سبحان الله، هذه قضية مو شطارة، إنه والله أنا بخبي المتاع بخبي الأغراض بورجيه قليل ثم بنزل كثير، لا، وإنما أقول له أنا معي هذه الأغراض أريد أن أحملها معك. عبد الله بن المبارك قيل له احمل هذا الكتاب، يعني عبارة عن رقعة ربما فيها شيء من الأشياء، أو كتاب مثلا يحمله معه، أبى أن يأخذ هذا الكتاب حتى يستأذن الجمال، يقول له أنا عندي إضافة هذا الكتاب هل تسمح؟ سبحان الله، شوفوا يا أخواننا الورع الذي كان عليه سلف هذه الأمة الذين فهموا الدين وطبقوه بأحكامه وآدابه، لأنهم شعروا أنهم يتعاملون مع الله تبارك وتعالى.
قال الحجة فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له وهو طريق الحزم في الورع، فإنه إذا انفتح باب يسير انجر إلى الكثير. ولا يبعد أن يراد بالكتاب ما له وزن، فحينئذ يجب التوقف على الإذن ويرضيه بحمله إن كان زيادة على معتاده.
يعني إذا كان بده يحمل زيادة معه ماذا يفعل؟ يستأذنه ويرضيه ليأذن له بذلك، ما بيحرج إحراج.
ويخرج في بكور الخميس، فورد أنه عليه السلام كان يستحب أن يسافر يوم الخميس، رواه الطبراني عن أم سلمة. والسبت، فورد دعاؤه عليه السلام فيهما أي في الخميس والسبت، إما في مطلق البكور بقوله عليه السلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، أخرجه الأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث صخر بن وداعة الغامدي مرفوعا. وإما في خصوص الخميس فلابن ماجة عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعا اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس.
يعني إخواننا الخروج سيكون إلى السفر في أي وقت، لو أنك خصصت الخروج مبكرا في البكور لاتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان السلف الصالح أيها الإخوة يرون البركة في كل سنة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية قال أغدو في طلب العلم، فإني سألت ربي أن يبارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. وعن أم سلمة
هناك دعوة بورك لأمتي في بكورها عموما، وهناك تخصيص بالبركة يوم الخميس. لذلك إخوانا الإنسان إن استطاع حقق البركة العامة، وإن استطاع حقق البركة الخاصة.
وعن أم سلمة كان يحب أن يسافر يوم الخميس، رواه الطبراني. وأما ما اشتهر في هذا، اللهم بارك لأمتي في سبتها وخميسها، اللهم بارك لأمتي في بكورها واجعل ذلك في سبتها وخميسها، فباطل لا أصل له.
نعم.
كما أفاده الحافظ ابن الملقن في أدلة التنبيه. والاثنين أي ويخرج في الاثنين، وهو أيضا مأثور، فقد ثبت أنه عليه السلام هاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وولد يوم الاثنين
صلى الله عليه وسلم،
وبعث يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين.
بعد كل هذه الخصوصية ليوم الاثنين، طبعا هذا ما كان صدفة بل كان بتقدير من الله عز وجل. بعد كل هذه الخصوصية ليوم الاثنين، صار من اللازم علينا أن نجعل الخصوصية لهذا اليوم، يعني أن نخص فيه أعمالا، أن نرتب فيه أعمالا، وأن نخصه بعبادات وما شابه ذلك، لتبركا بهذه الأحداث التي قدرها ربنا عز وجل في هذا اليوم.
ويكثر السير في الليل، أي وينبغي أن يكون أكثر سيره بالليل، فورد عليكم بالدلجة،
يعني السفر ليلا لأنه أبرد وأهدأ في السير، أما النهار شمس حارة وربما في صعوبة على المسافر وعلى الوسيلة التي يسافر بها. طبعا هذا كان إخواننا في زمانهم وعندما كانوا يرتبون هذه المسائل بهذه الطريقة.
عليكم بالدلجة بضم فسكون، وهي السير في أول الليل، وقيل في آخره وهو الأظهر.
نعم.
لما في جميع المناسك، ويستحب السير في آخر الليل، وذكر بعضهم سيره أول الليل.
نعم.
ولا يخفى أن ذلك مختلف باختلاف البلاد والعباد.
نعم.
فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن أنس بدون ما لا تطوى بالنهار. وهذه الزيادة في الموطأ من حديث خالد بن معدان مرسلا. ولا ينزل أي في المنزل ما لم يصر اليوم حارا، فإن السير في البرد أيسر. ويصلي استحبابا عند الركوب من المنزل والنزول فيه، قياسا على الركعتين عند دخوله بيته وخروجه منه.
يعني كلما نزل منزلا في طريق السفر وكلما أراد السفر صلى ركعتين، يحدث ركعتين يصليهما عند كل منزل.
فقد أخرج الطبراني عن فضالة بن عبيد أنه عليه السلام كان إذا نزل منزلا في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين. وللبيهقي عن أنس كان عليه السلام إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه ركعتين، ويقول عند نزوله رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وعند سيره بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كما رواه ابن ماجه والحاكم وابن السني عن أبي هريرة. وفي رواية للطبراني عن أبي سعيد بسم الله توكلت على الله. ويكبر في كل صعود يصعد عليه من شرف، إظهارا لكبريائه وعلو مكانته وارتفاع شأنه. ويسبح في كل هبوط، أي حدر يهبط إليه بأن نزل من علو إلى سفل، تنزيها له سبحانه عن الزوال والنزول، فقد ورد إذا على ثنية كبر وإذا هبط سبح، رواه البخاري والنسائي عن جابر وأبو داود عن ابن عمر، وفي رواية لأصحاب الكتب الستة عن أبي موسى إذا أشرف على واد هلل وكبر، أي قال لا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية لأحمد وأبي يعلى وابن السني عن أنس إذا أشرف على مكان مرتفع قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال، أي لك العلو على كل عال، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال وله الكبرياء في السماوات والأرض. وحدوث وحشة، أي ويسبح عند ظهور وحشة من خوف ومحنة، ولم أره مأثورا، وإنما ورد إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي موسى الأشعري. وفي الفردوس للديلمي عن شداد بن أوس مرفوعا حسبي الله ونعم الوكيل أمان لكل خائف.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.